الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه. الحمد لله ما لهجت الألسن بذكره. الحمد لله عدد ما نطق اللسان وعدد ما رفع الأذان. الحمد لله عدد ما وزن الميزان وعدد ما قرئ القرآن. الحمد لله عدد الريش والوبر. الحمد لله عدد الرمل والحجر. الحمد لله عدد الرمش والشعر أضعاف أضعاف زبد البحر. الحمد لله ما مشت الأقدام وعدد ما فطرت الأقلام. الحمد لله عدد ما صفت الصفوف. الحمد لله عدد ما خطت الحروف. الحمد لله عدد ما صلى المصلون وصام الصائمون ولذ الحجاج والمعتمرون. الحمد لله عدد ما طاف الطائفون وعدد ما سعى الساعون. الحمد لله عدد ما طلعت الشمس وظهر القمر. الحمد لله عدد ما غربت الشمس وأفل القمر. الحمد لله عدد ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. الحمد لله حتى يرضى. الحمد لله إذا رضي. الحمد لله بعد الرضا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد إذ هديتنا ووفقتنا وجمعتنا وجعلتنا من عبادك المؤمنين. اللهم لك الحمد فبك المستعان. اللهم لك الحمد فأنت تجير المستغيثين. اللهم لك الحمد فأنت تجير المستجيرين. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستجير على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافل إلاك. رباه ها أنا خلصت من الهوى. واستقبل القلب الخلي هواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها. ولقيت كل الأنس في نجواك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب اقبل تائبا ناجاك. أترده وترد صادق توبتي حاشاك. ترفض تائبا حاشاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك. أنا الفقير إلى رب البريات. أنا المسكين في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. والخير إن يأتينا من عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس دفعا لمضراتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما أن الغنى أبدا له وصف ذاتي. وهذه الحال حالي وحال الخلق أجمعهم وكلهم عبد له آتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعده سوف يأتي. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. إخوتي الكرام، عنوان هذا اللقاء قل متاع الدنيا قليل. اليوم الحديث عن الدنيا، التي تغلغلت في النفوس، الحديث عن الدنيا التي أحبها الناس كلهم إلا من رحم الله. عذرا فإنني سأتحدث عما تحبون وقد أنغص بعض القلوب والأفئدة. فإن الكلام عما يحبه الإنسان يفرح إن كان مدحا وثناء ويغضب إن كان ذما وتنقيصا. ولكنني حينما أذم الدنيا وأنزلها إلى منزلتها فإني لا أنزلها أقل مما أنزلها الله تبارك وتعالى. ولا أصفها بأقل أو بأكثر مما وصفها الله تبارك وتعالى. الدنيا، الدنيا أيها الإخوة التي من أجلها يتنافس الناس اليوم، وفيها يتنافس المتنافسون، من أجلها يقيمون علاقاتهم، ومن أجلها يقطعون علاقاتهم، من أجلها يفرحون، ومن أجلها يعرضون، فيها يوالون وفيها يعادون. الحديث عن الدنيا التي هي في سويداء قلبي وفي سويداء قلوبكم، نحبها ونفرح بها، نفرح بها إذا أكملت ونحزن إذا أدبرت، نتهابط عليها نتسابق إليها. الحديث عن الدنيا التي غرت كثيرا من الناس، الحديث عن الدنيا التي أصبح كل إنسان همه وحرصه للدنيا ولهفتها، هذا هو حالنا. فصاحب المال يسعى لإنماء استثماراته، وصاحب الدار همه تجميل داره، وكل منا يرى ما في يد غيره ولا يرى ما في يده. نعم هذا هو حالنا. اخترت هذا الموضوع، قل متاع الدنيا قليل، لأتحدث معكم أحبتي الكرام، لأنني قد وجدت أن من الحاجة الملحة في هذا الزمان أن نتحدث عن الدنيا لعدة أسباب. أولا تعلق الناس بالدنيا، فإننا نرى أن الناس قد تعلقوا بالدنيا أشد التعلق، فأصبحوا لا يرون إلا الدنيا إلا من رحم الله. أصبح الواحد منهم لا يفرح إلا إذا أقبلت، ولا يحزن إلا إذا أدبرت. أصبح همه وليله ونهاره كيف ينمي استثماراته، كيف يجمل ويعمر داره، كيف يبني مدينته، كيف ينمي مستقبله. هذا هم كثير من الناس. ولتعلق الناس بالدنيا مظاهر، لتعلق الناس بالدنيا مظاهر واضحة تشعر كل واحد منا أن الدنيا أصبحت عندنا أهم شيء. من هذه المظاهر إقامة العلاقات من أجل الدنيا، فتجد أن كثيرا من علاقات الناس اليوم من أجل الدنيا وللدنيا. فإذا هش الرجل في وجهك وبش واستقبلك، عرفت أنه يريد منك خدمة، وأنه يريد أن يحصل من وراك فائدة. بل إنك ترى أن علاقات الناس اليوم علاقات تجارية إلا من رحم الله. ها هو الآن يتصل عليك قريب أو زميل، قد يكون زميل دراسة أو زميل حارة أو قريب لك، ابن عم ابن خال رحيم يتصل عليك، فيرفع سماعة الهاتف فيسأل عن أحوالك وعن أخبارك، وأنت في نفسك تقول هات من الآخر، السبب الاتصال هات من الآخر. يقول كيف حالك، عساك طيب، والله مشتاقين لك ودنا نسمع صوتك، وأن تعرف أن ما يبغى هذا الكلام، أنه يريد أنني أريد منك الخدمة الفلانية أو الصفقة الفلانية أو تعرف الشخصية الفلانية أو عندي معاملة في الدائرة الفلانية. هكذا اتصالات الناس اليوم للدنيا، زيارات الناس اليوم من أجل ماذا؟ في الغالب والله إنها من أجل الدنيا إلا من رحم الله. من منا الآن يخرج فيشغل سيارته وينتقل من بلده أو من داره إلى بلد أو دار أخرى من أجل الله وفي الله؟ إذا كان هذا غريبا في الماضي فهو اليوم أغرب. ولذلك لما دار رجلا أخا له في الله في مدينة أخرى، أرسل الله على مدرجته ملك فقال له إلى أين؟ قال إلى فلان أخي أخ لي. قال هل لك من نعمة تردها عليه؟ يعني بينك وبين معاملة تجارية نفعك يوم من الأيام ما ترد لها نفعك؟ قال لا. قال ما الذي جاء بك؟ قال غير أني أحبه لله، أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. حقق محبتي للمتزاورين بي والمتجالسين بي. هكذا 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 هو الحب في الله. لكن من منا يزور اليوم؟ من المواقف التي مرت علي شخصيا، أحد الزملاء كان زميلا لي قبل أن يتسلم منصبا وقبل أن يصبح رئيسا لشركة خدمية تهم جميع الناس. ثم علمت بأنه تسلم هذا المنصب وأنا في مدينة غير مدينته، فلما زرت تلك المدينة قلت لا بد له من الزيارة تهنئة له وتوصية له. فسألت الإخوة الذين معي هل عندكم معاملة عند فلان؟ هل تريدون منه شيء؟ فقالوا لا. فقلت إذا دخلنا عليه فلا أحد منكم يطلب الدنيا، دعونا نخبره أننا جئنا من أجل الله، من أجل أن نسلم عليه، من أجل أن نأخذ أخباره. فدخلنا عليه، فلما دخلنا أراد هو أن يؤخرنا قليلا حتى يقضي حاجتنا، لأنه كان في المجلس أكثر من شخص وخشي أن يخرج منا. فقمت إليه وقلت له يا فلان والله ليس لي عندك حاجة،
وليس لي فيما عندك رغبة، وإنما جئت لزيارتك، زرت المدينة فأحببت أن أزورك، ولو كنت إلى الليل سأبقى لزرتك في بيتك لكني لن أستطيع، فزرتك في محل عملك. فقام إلي وعيناه تغرقان بالدمع وقال: يا أخي، والله منذ أن تسلمت هذا المنصب، منذ أن تسلمت هذا المنصب ما دخل علي أحد هذا المكتب إلا للدنيا، ما دخل علي أحد في هذا المكتب إلا للدنيا، وإني لا أستغرب وأعجب أن بقي من يزورني من أجل الله. قلت له: ليس ذلك من فضلي، ولو لي عندك خدمة ولا مساكن في نفس المدينة كان جيتك في الدنيا، لكني عشاني بعيد وماني في نفس المدينة جئت وقلت لك أني أزورك لله عز وجل، وأنا زرته لله. إذن فعلاقات الناس اليوم للدنيا، الحب والبغض. تجد إذا كان بينك وبين فلان معاملة تجارية أحببته وأكرمته وأعطيته وفتحت له بابك، ولو دق عليك في الليل وآخر الليل استيقظت، وإذا لم يكن هناك علاقة تجارية تجد أنك فتر الحب وانقضت الدنيا، انقضت الحاجة، أصبحت هناك مصالح، حتى أصبح التقييم للناس نقول فلان طيب وفلان غير طيب. لماذا؟ لأنه من أجل الدنيا، وفي الدنيا إلا من رحم الله. أيضا من مظاهر التعلق بالدنيا الفرح لها، الفرح لها والحزن عليها. فتجد أن كثيرا من الناس لا يفرحون إلا إذا ارتفعت الأسهم، ويحزنون إذا انخفضت الأسهم، بل وصل إلى درجة أنهم يموتون. أليسوا يصابون الآن بالسكتات القلبية والسكتة الدماغية من أجل أنها نزلت أسهمهم؟ سبحان الله، ما أحقر هذه الدنيا، حريص عليها فيموت من حرصه عليها والعياذ بالله. تجده إذا فاتته صفقة لا ينام الليل، فأنه قد يفوت الآخرة كلها وهو لا يشعر والعياذ بالله. أو خير: إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطر لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. قال أحد السلف: لو مات لي ولد، لو مات لي غلام لعزاني أهل المدينة، ولو فاتتني تكبيرة الإحرام لما عزاني أحد، مع أن تكبيرة الإحرام خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. من منا الآن يحزن إذا فاتته صلاة، مع أن فوات صلاة العصر يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في ماله وأهله، أي كأنما خسر ماله وخسر أهله. من منا يعزي أحدنا إذا فاتته الصلاة أو فاته أمر من أمور الآخرة؟ من منا يحزن إذا فاتته الصلاة؟ من منا يفرح إذا تقرب من ربه ومولاه؟ إنما فرح الناس اليوم وحزنهم على الدنيا. من مظاهر التعلق بالدنيا إكرام أهل الدنيا والتعلق بهم ولو كانوا من أشد أعداء الله عز وجل، ولو كانوا أبعد الناس عن الله. فإنه سئل أحد السلف وقد قيل له: كيف أعرف مكانة الدنيا عندي؟ قال: أعرف تعرف مكانة الدنيا عندك بمعرفة مكانة أهل الدنيا في قلبك. إن كنت لا تقدم ولا تكرم إلا أهل الدنيا من أجل دنياهم، فاعلم أن هذا من أبواب التعلق بأهل الدنيا. تجد الإنسان لا أحد يعرفه وليس له مقام، فإذا جاءته الملايين فتحت له الأبواب وفتحت له القلوب، وأصبح الناس كلهم يسلمون عليه. وهذا واضح الآن، إذا أنت في الشارع واحد مع سيارة نسميها عندنا عراوي، إيش تسمونها عندكم هنا؟ يعني ونيت قديمة، وهو ماشي بالسيارة وقال السلام عليكم، ترد عليه؟ لكن خلنا يمر إيش يسمونها؟ BMW ولا بنز ولا رينج روفر ولا غيرها، ويقول السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله، أهل الدنيا. لماذا؟ لأن النفس قد تعلقت بالدنيا إلا من رحم الله. لكن أين من ينزل الناس منازلهم من أجل الآخرة؟ اسمع معي إلى هذه القصة العجيبة. كانت امرأة جالسة على شط النهر وهي ترضع صبيا لها، وبينما هي جالسة إذا برجل فارس على فرسه وحوله خدمه وحشمه وهو مقدم بينهم وله راية. فلما رأته المرأة قالت: يا ربي، أسألك أن تجعل ولدي مثله، إذا كبر يكون عظيما ومقدما في قومي. فترك الرجل الولد الثدي وقال: يا رب، أسألك ألا أكون مثله. وبينما هي جالسة إذا بامرأة سوداء أمة تضرب وتهان ويقال لها: سرقتي، زنيتي، وتسحب على وجهها وتركن وترفس بالأرجل. فلما رأت المرأة ذلك الحال قالت: يا ربي، أسألك ألا تجعل ولدي إذا كبر مثلها. فترك الولد الثدي ثم قال: أسألك يا ربي أن تجعلني مثلها. فقالت المرأة: يا بني إن حالك غريب، جاء الرجل المقدم المحترم صاحب الصولة والجولة والفارس، فسألت الله أن تكون مثله فترفض، وجاءت الأمة الضعيفة المسكينة التي تضرب وتهان، فسألت الله أن لا تكون مثلها فتقول إلا تكون مثلها. قال: يا أمه، إن هذه التي تضرب وتهان مفترا عليها، وإنها لم تفعل ما يقال عنها، وإنها عند الله خير من ملء الأرض من مثل ذلك، خير من ملء الأرض من مثل ذلك. إذن القضية ليست قضية مناظر ولا مظاهر. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ذو طمرين، إن سأل لا يعطى، وإن شفع لا يشفع، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. إن المظاهر لا تغني عند الله شيئا. في يوم من الأيام نزلت إلى الحرم، وإذا نحن في الطريق إذا بتاجر من تجار المملكة قد مات، وجيء بجنازته، وجاء أهله وأقاربه وأولاده، وهو من أكبر التجار عندنا في مجال السيارات. فالسيارات واقفة عند باب الحرم، مما قد نعرف ومما لا نعرف، ألوان وأنواع وأشكال، الواحدة منها تسوى ملايين الريالات. وبينما نحن ننزل إذا بأحد الإخوة الفقراء ينزل معي، فنظر وقال: ما هذا؟ قلت: والله ما سمعت، فلان مات، تاجر من التجار الكبار مات. فقالوا: هؤلاء كلهم جوا على شان أبوتنا، هؤلاء أولاده وخدمه وأهله وأقاربه. فقال: طيب، وهذه السيارات بتروح معها الآخرة؟ السيارات هذه بيأخذوني وصولها إلى الجنة بها؟ هل ستوصل معه؟ قلت: لا والله، هذه السيارات حدها إلى المقبرة، وأما ما بعد المقبرة فليس شيء. فمشى قليلا ثم قال: اسمع يا أخي. قلت له: نعم. قال: الحمد لله أن الجنة ما هي بالفلوس، الحمد لله أن الجنة ما هي بالفلوس، الحمد لله أن الجنة بالعمل. يقول: لو كانت بالفلوس كان والله ما بناخذ شيء مع هذولا، بيأخذونها علينا، لكن الجنة بالعمل. ثم ترك يدي وانطلق إلى الحرم كأنما هو يقول: جاء دور العمل، الآن أنا أبذل الجهد في العمل. هكذا أيها الإخوة، الناس تعلقوا بالدنيا. هذه الدنيا أيها الإخوة لا بد أن نعرف حقيقتها، وإذا أردنا أن نعرف حقيقتها فإننا ننزلها في المنزلة التي أنزلها الله عز وجل. أولا، إن الله تعالى قد استحقر هذه الدنيا فسماها دنيا، دنيا أي دنيئة، دنيئة. ولذلك قال سبحانه: كل متاع الدنيا قليل، وقال سبحانه: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سقى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا منذ أن خلقها الله بقصورها ودورها وذهبها وفضتها وبترولها وحضارتها وعمائرها ونافحاتها، كلها منذ أن خلق الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هكذا هي النظرة الحقيقية للمسلم، ينظر إلى الدنيا على أنها ضيقة. اسمع معي إلى هذه القصة العجيبة. يروى أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه أرسل عبد الملك بن مروان رسوله إليه يريد أن يخطب ابنته لولي العهد. عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، والوليد بن عبد الملك يريد أن يتزوج، فاختاروا له زوجة من؟ ابنته سعيد بن المسيب. فأرسلوا الرسول إليه: فما رأيكم لو جاك الآن خبر أن ولي العهد يريد، أو الملك يريد ابنتك زوجة لولي العهد، تفرح ولا ما تفرح؟ ها؟ أوه، الدنيا كلها ستأتي الآن، وهو يملك كل البلاد الإسلامية، ملك من أعظم ملوك العالم، أبو خمسة من الخلفاء. ولكن المقياس عند سعيد يختلف. فلما جاءه الرسول قال له: نريد ابنتك زوجة لولي العهد. قال: لا حاجة لي لعبد الملك وولي عهده. يقول: ما أبغى منهم شيء. فهدده وتوعده وقال له: إن لم تستجب فسوف يضربك ويسجنك ويبعد عنك فخارك. فلم ينظر إليه، فغير الموجة وبدأ يرغبه، فقال له: أنت يا سعيد في المدينة وما رأيت ما عند أمير المؤمنين، ما رأيت ما عنده من أنهار وثمار وأشجار ودور وقصور، أمير المؤمنين يملك ويملك، أمير المؤمنين يفعل ويفعل، أمير المؤمنين بإمكانه أن يحمل لك الجمال أثقالها بالذهب، أمير المؤمنين بإمكانه أن يشتري لك ما تريد من الدنيا، أمير المؤمنين يمنيه بالدنيا. وسعيد بن المسيب يهز رأسه ثم نظر إليه وقال له: يا هذا لا تكثر علي، لا تكثر علي، قل أنه يخلي بكثرة ما تقول، يا هذا لا تكثر علي، يا هذا كم لأمير المؤمنين من جناح البعوضة، كم لأمير المؤمنين من جناح البعوضة. يقول: انت قلت أمير وأمير وأمير، كم بيأخذ من جناح البعوضة؟ هي أصلها كلها إيش؟ جناح بعوضة. كم سيأخذ من الجناح وكم سيبقي من الجناح؟ هكذا هي النظرة الحقيقية للمسلم لهذه الدنيا، ينظر إليها على أنها جناح بعوضة. نعم، هذه الدنيا حقيرة، ولو كانت خيرا لأعطاها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد زواها الله عنه ومنعها منه عليه الصلاة والسلام. ورسول الله خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أحب خلق الله إلي، أشرف وأعظم نسمة خلقها الله، إنها نسمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلو كانت خيرا لأعطاها إياه. ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم في حال من الفقر وترك الدنيا، في حال لا يتصورها. دخل عليه عمر بن الخطاب يوما من الأيام وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد اعتزل نساءه للغضب الذي حصل بينهم وبينه، فهو جالس في مكان، انظر إلى هذا المكان، ليس بينه وبين الأرض شيء، نائم صلى الله عليه وسلم على التراب، وقد أثر التراب في جنبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله، تذكر كم نحن فيه من النعيم والفرش، كم نحن فيه من الوثير، كم نحن فيه من السندس والاستبرق، وخير البشرية ينام على الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عليه عمر بن الخطاب بكى رضي الله عنه، فقال: يا عمر ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، رأيت حالتك تنام على الأرض حتى أثر التراب في جنبك، وتذكرت كسرى وقيصر أعداء الله وهم يتمتعون بالنعيم، يتمتعون بما عندهم من الزبر، ما عندهم من الذهب والفضة والفرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق، بلغة من اشترى الآخرة: يا عمر، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ مات حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو لم يشبع من طعام شعير قط بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وما رأى الخبز المرقق، أي خبز البر المرقق، ما رأى صلى الله عليه وسلم حتى مات. وكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال والهلال والهلال شهرين بثلاثة أهلة لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. نار، كم في بيوت المسلمين الآن من النيران توقد؟ نار لا توقد، لا يحمى شيء، لا ينبض شيء، لا يطبخ شيء. قال عبد الله: يا أمه، ما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في حفنة من شعير، حتى وهو يستلف عليه الصلاة والسلام ويستدين، لا يستدين البر وإنما يستلف الشعير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن هل أنقص ذلك، هل نقصت بذلك منزلته؟ لا والله، بل ادخر الله عز وجل ذلك له في جنات النعيم. إذن فلو كانت الدنيا خير لو أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خير بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، فقد خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هكذا هي همه، هكذا هو همه عليه الصلاة والسلام، وهكذا هي نظرته للدنيا. نعم، الدنيا حقيرة لأن نهايتها إلى زوال. فهب أنك تمتعت بكل المتع، وهب أنك تنعمت بكل النعيم، وهب أنك ملكت المليارات،
وروحت الناطحات وسكنت أجمل العمارات وتزوجت بأجمل النساء والفتيات وركبت أرضها السيارات، ثم ماذا؟ إنها إلى قبر، إنك ستخرج من هذه الدنيا كما دخلت. انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنث والكفن؟ خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. نعم، إنهم والله وإن تمتعوا وإن بلغوا وإن فعلوا وأعطوا، والله إنها إلى زوال. لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة، لما حضرته الوفاة، تلك الساعة التي سوف نمر بها جميعا، غنينا وفقيرنا، أميرنا وحقيرنا، ذليلنا وعزيزنا، مؤمنا وكافرنا، ستمر علينا تلك اللحظة غصبا عنا بغير اختيار بغير موعد. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وأصدق من ذلك كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما حضرت معاوية بن أبي سفيان الموت وهو ملك الدنيا وأول ملوك المسلمين، قال: ارفعوا المخدة من تحت رأسي، ارفعوا الوسادة من تحت رأسي، وضعوا رأسي على التراب. ثم وضع رأسه على التراب ونظر إلى رب الأرباب وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. هل رأيتم أن المال والجاه والمنصب والمكانة تمنع ملك الموت من الدخول؟ يروى أن رجلا خرج في أبهته وفي قوته وموكبه ومع خدمه وحشمه، فاعترض له رجل دميم الخلقة مقطع الثياب فقير الحال، اعترض الموكب ومسك بزمام الفرس. فقال الملك: من هذا الذي يتجرأ علي؟ من هذا الذي يوقف موكبي؟ خذوه. فقال: سأذهب، لكن لي إليك كلمة، لي إليك كلمة، أريد أن أسمعك كلمة واحدة. نزل رأسك أكلمك. فأنزل له رأسه فقال: أتريد أن تعرفني؟ قال: نعم. قال: أنا من لا أهاب الملوك، أنا من لا أهاب الملوك، ولا أستأذن للدخول، ولا يمنع عني الحجاب، ولا يقفل عني الأبواب. قال: إذن أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: أنظرني، أنظرني لحظة حتى أصلي. قال: لا والله، قد أنذرناك طويلا وأخرناك دهرا طويلا. ثم قبض روحه فإذا به قد خر ميتا من على فرسه. هكذا هي الدنيا. اسمع معي إلى ربك تبارك وتعالى وهو يصف حال الدنيا فيقول: أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين طويلة، هب أنهم تمتعوا بكل المتع. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إي والله، مهما تمتع من المتع، ثم انظر هذه الدنيا كلها قسها بالآخرة، كيف هذه الدنيا مع الآخرة؟ إن هذه الدنيا مهما بلغ نعيمها إلى زوال، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فلو جئنا إلى أحد الناس وقلنا له: سوف نسكنك في أجمل عمارة وفي أجمل منزل، ونجري عليك أفضل الأطعمة، ونرفهك أحسن الترفيه، ونزوجك بأجمل البنات، هذه أمنيات الناس اليوم. ثم قلنا له: 10 سنوات، وبعد 10 سنوات ستنتقل من هذا المكان إلى سجن تحت الأرض تقضي فيه بقية عمرك، أو خلك جالس في بيتك ومع أولادك وحياتك تمشي على ما هي عليه حتى تموت. العاقل ماذا يختار؟ ها؟ والله أنه سيختار، يقول لك: خليني مع أولادي وفي حياتي، وأحسن من تسكروني هذا القصر ثم تردوني مرة ثانية تحت الأرض. هكذا هو حال الإنسان. وهب أنه اختار، هب أنه اختار أن يسكن القصر، كل يوم يمر عليه ويشيل ورقة التقويم يتذكر أن هذا اليوم سينقص من 10 سنوات وسوف ينتقل بعضها إلى هذا السجن. وهكذا هو الإنسان، هكذا هو الإنسان. يخبر الله عن متاع الدنيا أنه قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متاع، لأن مهما طالت الدنيا فإنه سوف تنتهي، ولأجر الآخرة خير لو كانوا يعملون، خير وأبقى، يعني أكثر وأدوم.
وهذه صفتين لا تكون إلا في الآخرة. عذابها شديد ودائم، ونعيمها خير وأبقى. أسأل الله يجمعني وإياكم في جنات النعيم. إذن فالدنيا مهما كانت براقة إلا أنها إلى زوال. واسمع معي إلى حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يعطي مثلا للآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الأرض، يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني رجل ما رأى بؤسا قط، مثل ما يقول ولده في فم ملعقة ذهب، ما سمع إلا ما يسمع طول حياته إلا سم طال عمرك، سم طال عمرك، كل شيء عنده، كل شيء جاهز، ما يطلبه ويتمناه عنده. هذا من هو؟ أنعم أهل الأرض. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم في النار، من النار، فيؤخذ ثم يغمس غمسة في النار، بس غمسة، هذا الفطور بس، أما باقي بعدين، لكن هذه الغمسة فقط، يغمس في النار ثم يرفع، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، والله ما رأيت نعيما قط، والله ما رأيت خيرا قط، غمسة في جهنم أنسته كل لذائذ ونعيم الدنيا، فكيف قل لي بربك من يكون حاله فيها كما قال الله: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، رجل ما رأى السعادة في دنياه ولا رأى الراحة في حياته، ثم يغمس من أهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ثم يغمس غمسة في الجنة ثم يخرج، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ قال: يا رب، والله ما رأيت بؤسا قط ولا شدة قط، غمسة في جنات النعيم أنست كل هموم وغموم الدنيا، فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من ساكنيها ومن المخلدين فيها. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. هكذا هي الدنيا، نعيمها زائل وصحتها إلى سقم. ثم بعد ذلك مهما كانت هذه الدنيا ومهما كان يملك بها الإنسان من الملك إلا أنها دار الأحزان، إلا أنها دار التعب. انظر الآن إلى كل لذة في الدنيا منغصة. إذا أنت جائع ترتاح؟ ترتاح إذا أنت جائع؟ لا. طيب وإذا شبعت؟ ها؟ ترتاح؟ لا. كل وأنت جائع حتى تشبع، ثم انظر إلى حال الشبعان كيف يكون حاله. بس يلا يلا يتحرك بس، وهاتوا لي مهضم وهاتوا الطبيب. هذه لذة الآن منغصة، كل لذة من لذات الدنيا منغصة. ليش؟ لأنها هكذا يقول فيها الشاعر: جبلت على كره، أي الدنيا جبلت على كره وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جذوة ناري. هكذا هي الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، دار الابتلاء والامتحان. أما الآخرة فهي دار النعيم المقيم، أسأل الله وإياكم من فضله. إذن أيها الإخوة، مع كلامنا عن الدنيا وحقارتها ومع معرفتنا بحقيقتها، إلا أنها تغر كثيرا من الناس والله المستعان. وهذا من أعجب العجب، أننا نرى الميتين كل يوم ينتقلون من الدنيا، ملك عظيم صاحب صولة وصولجان وسطوة وقوة، أين يبيت الآن؟ يبيت في المقابر، لا أحد يحرسه ولا أحد يهتم به ولا أحد يعرفه. أين ملكه؟ يا من غرتك الدنيا انظر إلى حاله، ها هو أمامك تخلى عن ملكه وجاهه ومنصبه، لما لا تأخذ منه العبرة والدرس؟ لكن للأسف هذه الدنيا لها قناع. يروى عن المسيح عليه السلام أنه رأى الدنيا وقد تطيبت وتزينت وتعطرت ثم غطت وجهها، مثل المرأة القشرة الشينة التي تغطي وجهها وتستر معايبها وتظهر محاسنها، تعطر نفسها. ولذلك انظر إلى كثير من النساء المتبرجات، تجد أن أكثر المتبرجات هم السيئات والعياذ بالله في الخلقة والخلقة، في الخلق والخلقة، لأنها لو كانت عفيفة شريفة لكانت جميلة. فتجد المرأة هذه في الدنيا كالمرأة التي سترت معايبها وأظهرت محاسنها، فلما رآها الناس لحقوا بها، فلما وقفوا معها ووصلوا معها إلى النهاية كشفت لهم عن وجهها، فإذا هي عجوز شمطاء حتماء، لكن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تغر كثيرا من الناس إلى درجة أنها تغر بعض الناس ينسى الموت. هل معقول؟ نعم، ينسى الآخرة. وقد ضرب لنا ربنا تبارك وتعالى قصة بأصحاب الجنة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف أن صاحب الجنة التي دخل فأعجبه بستانه وأعجبه هذه أعجبته هذه الثمار، قال وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يقول ما بتتحول هذه ولا بتزول. سبحان الله، أما ترى الأموات أمامك هكذا هي، هذه دار الغرور، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كيف غرته؟ هكذا هي الدنيا. يقول ربنا تبارك وتعالى عن الدنيا وعن الذين يتعلقون بها في آيات عظيمة نقف معها طويلا مع أنفسنا، يقول سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يا إخوان والله كأن هذه الآية تصور حال كثير من الناس، رضوا بالحياة الدنيا، ها هم الناس اليوم تعلقوا بالدنيا ورضوا بها ثم اطمأنوا، والاطمئنان أي الركون، ظنوا أنهم لا يبيدون ولا ينتهون فإذا بهم يتفاجؤون بموتهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه محذرا من هذه الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق، انظر إلى لقاء الله وموعد الله، الناس يموت أمامك يموتون، الأغنياء يموتون، الملوك يموتون، الدنيا تذهب ولا تعود، يا هذا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لكن لماذا الدنيا تخدع؟ لأن عقول كثير من الناس تعلقت بها، ولذلك سمى الله الدنيا لعب ولهو. تعال الآن إلى طفل صغير سنتين عمره، وهات معك صك لأرضية وقطعة تجارية على أرقى شارع من الشوارع، وقل له شوف خذ هذا الصك نكتبه باسمك، ولا تبغى هذه اللعبة سيارة تتحرك بالريموت، ماذا يختار الطفل؟ ها؟ ماذا يختار؟ اختار اللعبة، يقول أبغى هذه اللعبة. هذا صك بأرضية تأمن مستقبلك ومستقبل أولادك، يا ليت تكون عند أحد من الناس ونعطيك إياه وتبغى السيارة. نعم، لأنها اللعب، وهذا الذي نحن الآن نعمل به. الدنيا لعب مثل الألعاب حقت الأطفال، والحقيقة فين؟ الجنة. الآن تقدم لك الجنة، خذ الجنة، خذ أرضا في الجنة، قصرا في الجنة، شجرة في الجنة، نهرا في الجنة. كثير من الناس يقول لك لا بابا بس أبغى الدنيا هذه، أعطوني ألعاب، أبغى ألعب، أبغله. اسمع إلى ربك وهو يسب حال أولئك فيقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يا أصحاب العقول ألا ترون؟ أفلا تتعقلون؟ ألا تشغلون هذه العقول لتعرفوا مكانة الدنيا؟ هكذا هي الدنيا أيها الإخوة. وبعد أن عرفنا مكانتها، وبعد أن رأينا كيف أنها سوف تزول، وبعد أن رأينا أنها غرت كثيرا من الناس، وقد ذكر الله من غرتهم بها في كتابه، فقارون هو أول الناس غرورا، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، مفاتيح الأقفال يعني الخزائن، شوف الخزائن هذه بتكون أكبر وأقفالها تكون إيش؟ أصغر، والمفاتيح ستكون إيش؟ أصغر. لاحظ المفاتيح بس لا يستطيع أن يشيلها إلا أولو العصبة من القوة، يعني ما يشيلون المفاتيح إلا مجموعة من الرجال، كيف الأقفال؟
كانوا خزائن، ترى كان عنده ملك عظيم، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة.
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين، لكنه لم يسمع لنصح الناصحين ولا استجاب لدعوة العلماء العارفين. وخرج ذات يوم في زينة ظاهرة وتجمل باهر ومركب وملبس، وعليه ومن حوله خدمه وحشمه. فلما رآه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ويميلون إلى نعيمها وزخرفها تمنوا أن يفوزوا بمثل ما فاز وأن يحوزوا مثل الذي حاز، فخسف الله به وبداره الأرض. فعرف القوم خطأهم وتبين حكم الله وحكم ربهم، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الظالمون. نعم والله كثير من الآن إذا رأى أصحاب الدنيا يقول يا ليتني مثله وما تذكر كم عنده من النعيم. فمن قائل منا ما أوسع رزق فلان وأسعده، ومن متمن منا يقول يا ليت عندي الذي عنده فأهنأ به وأفرح. وكأن الكتاب لا يقرأ أسماعهم فكأنهم لا يقرؤون ولا يتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم إن هذه الدنيا مهما طالت ومهما بلغت فإنها والله إلى زوال. إننا حينما نتكلم عن الدنيا لا نتكلم ونزهد الناس في الدنيا فنقول اتركوا المال ولا تأخذوه، وإنما نقول لهم استغلوا المال فيما ينفعكم. فمال لا يوصل إلى رضا الرحمن لا بركة فيه، وصحة لا توصلك إلى الجنان لا خير فيها، وضاع وطمأنينة وأمان لا يوصلك إلى الجنان فوالله لا خير فيه. نعم أخي الكريم، كيف يمكن لنا أن نتخلص من الدنيا؟ كيف يمكن لنا أن نترك زخرفها؟ كيف يمكن لنا أن نقنع بها، أن نقنع منها؟ اسمع معي إلى بعض الخطوات العملية التي تجعل الدنيا في وضعها المناسب. أول هذه الخطوات الاستعانة بالله والتوكل عليه والتسليم لقضائه وقدره. فهو سبحانه المتصرف في شؤون خلقه، يعطي من يشاء برحمته ويمنع من يشاء بحكمته. قال سبحانه قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالرزق حاصل بتدبير الله وإرادته، ولا ينفع العبد حرصه ولهفته. قال بعض السلف قدما منع الله إياك عطاء منه لك فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. ولا يعني ذلك القعود عن العمل والركون إلى الدعاء والكسل، لكن العبد مأمور بأخذ الأسباب، والحكيم الخبير موزع الأرزاق سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن رزق الله لا يسلكه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فليتوكل العبد على ربه وليحسن ربه وليحسن ظنه به، فهو أدعى لمرضاة ربه وتحصيل رزقه. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال ابن الجوزي رحمه الله عالجت أمرا من الأمور فوجدت به صعوبة شديدة ولم أستطع أن أجد منه مخلصا ولا منه فكاكا، فتذكرت قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا فأقمت تقوى الله في قلبي ففرج الله عز وجل همي. قال عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وما حرمه العبد من رزق فلا سبيل لتحصيله ولا طريق للوصول إليه، فهو له غير مكتوب ولا في لوحه غير محفوظ وفي لوحه غير محفوظ. فعن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وربما يكون حرمانك رزق بسبب ذنب أصبته، قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا يجعلك مطمئنا في الدنيا، لا تحرص على الدنيا يا أخي الكريم، فوالله ما كان لك سيأتيك وما كان لغيرك فلا يمكن أن تحصل إليه. وكما يقول المثل العامي لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. نعم والله لن يأتي لك إلا ما كتب الله لك. فهذا يرزقك الإطمئنان، واستغل نفس أعمالك في طاعة الله فسيأتيك رزقك ولا شك. أيضا من أجل أن نخرج الدنيا من القلوب ينبغي أن نقدر الدنيا بقدرها وأن ننزلها منزلتها، فهي أحقر من أن يتنافس فيها المتنافسون وأقل من أن يركن إليها المؤمنون الصادقون. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لكن الإنفاق في سبيل الله ومثال ذلك أو جامع ذلك
قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمال فيه إنفاق في سبيل الله، وفيه صلة للأقارب، وفيه كف للوجه عن طلب الناس وسؤال الناس. ولذلك هكذا حرص السلف رحمهم الله على المال من أجل هذا، من أجل الإنفاق في سبيل الله، ومن أجل الإنفاق في للأقارب والأرحام، ومن أجل كف الوجه، كف وجه الإنسان عن سؤال الناس. فإذا تحقق ذلك لك بالمال فاعلم أن ذلك من خير الدنيا والآخرة، واسأل الله خير الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخيرا بعد شكر الله عز وجل أشكر مرة أخرى القائمين على هذا الملتقى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير، ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.